نعم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ومثال ذلك
في ملة النظر. قل في ملة النظر.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: في ملة النظر ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة في أكثر.
يقول متواتر يعني كثير، ما ليس هو كما يقال به كثير كثير لله نصوص والأحاديث متواتر كثير.
نعم. ما له طرق محصورة في أكثر من اثنين وهو المشهور عند المحدثين، سمي بذلك لوضوحه، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء.
هذا اختلاف لفظي، بعض المسلمين مشهور بعض كبير، لكن الأول كان هو الذي عليه الأكثر. أكثر المحدثين يسمون من الآن يسمونه مشهور. نعم.
سمي بذلك لانتشاره، ومن خاف ومن خاف الماء يفيض كيفا،
يعني مستفيض مأخوذ من طاب الماء يسير، الشيء المشهور كأنه مثل الماء الفائض السائح من هنا ومن هنا. نعم.
ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور، لأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك. ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن.
الأمر واسع، الأمر سهل، على الاختلافات لفظية ما لها. نعم.
ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الفن.
كلمة المشهور يطلق على هذا المفهوم الذي قدره وما جاء من ثلاثة طرق فأكثر ولم يمر حد السواء، ويطلق على المستهر على الألفاظ ولو كان ما ولو يمكن ما له إسناد. يمكن حديث مشهور بل ما ألف الأديون في كتابه المعروف إلا لو فيه في مستهر على ألفاظ إسناد. نعم.
فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يجد له إسناد أصلا.
هذا المشهور على ألسنة الناس منه ما له إسناد أو أكثر، ومنه ما ليس له إسناد، مشهور على الألسنة. نعم.
والثالث العزيز، وهو أن لا يروي
الثالث من أقسام الخبر، ولكن الحقيقة أنه ينبغي أن يكون الثاني، الثاني لأنه جامد في الأول، أول مقرأة يقرأ أول مقرأة.
والثاني؟
لا، إيه والثاني؟
والثاني وهو أقسام الآحاد،
وهو أقسام، يعني الخبر قسمة متواتر وآحاد، هذا تقسيم واحد. المتواتر انتهى الكلام فيه، القسم الثاني الآحاد، وهو ثلاثة أقسام. الأول هو المشهور، اقرأ اقرا حتى يتبين. اقرا من الاول. ايه هذا اللي قريته. الثاني الاحد. نعم.
والثاني وهو اقسام الاحد. ما له طرق محصوره في اكثر من اثنين وهو المشهور.
وهو المشهور هذا هو الاول من الاحد. نعم. وبعده.
وهو المشهور عند المحددين.
خلاص انتهى. شوف الثاني. اقرا الثاني.
والثاني العزيز.
هذا الثاني مو الثاني، لأنه بدأ التفكير ثاني، يعني لأن الخبر قسمة متواتر وهما رواه جمع كثير العادة وطوم إلى آخره. الثاني الأحد هذا قسم، والأحد ثلاثة أقسام، واحد المشهور، اثنين العزيز. نعم. كم الثاني؟
والثاني العزيز، وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك إما لشدة وجوده وإما لكونه عدة أي قول يعني مجيئه من طريق أخرى.
تقدم التدبر يعني معنى هذه التدبر الى حديث لقلته يعني كثير من الاحاديث تجده لا ياتي الا من طريق افضل الحديث اما تاتي من طريق واحد او تاتي من طرق وقيل عزيز من التقوية لأن أحد الندين تقوى بالأرض نعم
وليس شرا من صحيح خلافة من دعا وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة وإليه يؤمن كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائر عنه اسم الجهالة بأن يكون له قاضيان ثم يتداوله عن الحديث
لا قل الثاني عبارة الحاكم
حيث قال الصحيح أن
الصحيح
الصحيح أن يرويه الصحابي الزائر عنه اسم الجهالة لأن يكون له راويان.
الصحيح
أن يرويه الصحابي الزائر عنه اسم الجهالة. المعروف وقد وردت له متابعات وقال
نعم متابعات
وقد وردت له متابعات لا يعتبر بها لضعفها. وكذا لو نسلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله عنه.
وكذلك لا نسلم عندك لا
وكذا لا نسلم
عندك كذا
وكذا لا نسلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله عنه. قال ابن رشيد ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى انه شرط البخاري واول حديث مذكور فيه. وادعى ابن حبان نقيض دعواه فقال ان روايه اثنين عن اثنين الى ان ينتهي لا توجد اصلا. قلت ان اراد به ان روايه اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد اصلا فيمكن ان يسلم. واما صوره العزيز التي حررناها فموجوده لان لا يرويه اقل من اثنين عن اقل من اثنين مثاله ما رواه
المقصود من قال ان العزيز لا يوجد حديث يعني رواه اثنان عن اثنين وان اراد اثنين عن اثنين عن اثنين يعني السلسل كله بالاثنينيه بالاثنينيه نعم يمكن يقال هذا. لكن العزيز ليس هو هذا العزيز ما جاء من طريقين اي بان لا يرويه اقل من اثنين يعني في ولو يعني في الطبقه من الطبقه يعني يمكن يرويه ثلاثة عن واحد وثلاثة عن واحد والاثنان يرويانه عن أربعة عن أكثر يطلع على عزيز لأنه إنما جاء من طريقين فالتعدد أو الكثرة في بعض الطبقات لا تخرج الحديث عن كونه فردا أو كونه عزيزا فالعبرة في أقل عدد العبرة في عدد الطرق هو أقل عدد في طبقات أقل عدد في طبقات الإسلام نعم
مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم ما رواه
مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة
يعني الأول رواه البخاري حديث أنس رواه البخاري والثاني حديث أبي هريرة رواه البخاري نعم
من حديث والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده الحديث. ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن الصهيب ورواه عن قتادة شعبة وسعيد ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن عليا وعبد الوارث ورواه عن كل جماعة والرابع الغريب
وهو المعنى انحصر إن حصر هذا الحديث بالنسبة للصحابي إن حصرت روايته باثنين أنس وأبو هريرة وإن حصرت روايته عن أنس باثنين قتادة وعبد العزيز بن فهو بالنسبة للرسول عزيز لأنه لم يروي إلا من طريق إلا عن صحابيين فقط وبالنسبة لعبد الناس لم يرويه عن أنس إلا قتادة وعبد العزيز بن صهيب هذا مثال العزيز يمثل به للعزيز نعم الرابع
وقال عقبة غريب
وقال الرابع المقصود غريب يعني بدأ أجل كتاب الآحاد على المتواتر ولا هو إذا اعتبرت الثامن أحد فهو الثالث. إذا اعتبرت فأني كلمتك أني مد مفرد وشبه لأنه يكون الأول مشهور والثاني العديد والثالث قليل. يعني جاءت
الأول المتواصل الثاني المشهور الثالث العديد الرابع
هذا في مثل الإنسان بنى بعضها على بعض
وقال كلها سوى الأول أحد
وقال سوى الأول خلاص بنى ثلاثة على الأول صارت أربعة ولكن هو قال يعني واقع كان ينبغي أن يكون للرجال الثاني أحد أول متواتر الفتمة تكون أول متواتر والثاني أحد ثم الأحد ثلاثة فوق المآت مجموعة الأفهام ضعيفة أنها أربعة لكن إذا أردت أن تعد أفهام الأحد فقل الأول مشهور الثاني العزيز الثالث الغريب هذا باعتبار أقسام الآحاد. إذا كان المراد أقسام الخبر مطلقة أقسام الخبر متواتر مشهور عزيز غريب نعم بس
والثالث الغريب وهو ما يتفرد بروايته
لا كان بجميع المجالب العبارة تقول يا مهندس
أي الأول المتواتر
زاد الغريب
وكلها
سوى الأول صار يعتبر متواتر واحد المشهور الدين العزيز ثلاثة أسنى مش على
بعد وطابع الغريب وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السلف على ما
سيقسم
إليه الغريب المطلق والغريب
الجزئي. على كل حال هذا تعريف الغريب ما رواه شخص واحد ولو في طبقة من الطبقات خمسة رواه عن أربعة وأربعة رواه عن واحد والواحد رواه عن خمسة مثلا في جزئين في العجيب لا هو غريب لأنهم نظروا يعني مثل قصة الطرق والطرق الحسية يعني مثل عندك عشر الطرق قال لها تتجمع في نقطة واحدة في طريق واحد ها أربع طريق محفوظ ما هناك إلا هذه النقطة هي الطريق من المال يعني يكون الطريق واسع في بدايته وفي وسطه ضيق وفي اخره واسع هكذا ما رواه وقد تكون يعني التفرد قد يكون في اكثر من طبقه مثل الحديث انما الاعمال المؤديات مثل هذه يا ابن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عاصم عن عمر أربعة فهو غريب في كل هذه الطبقات نعم
وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر آحاد ويقال بكل واحد من ويقال بكل منها خبر واحد
خبر واحد
خبر واحد
خبر واحد مع انه مشهور يقال له خبر واحد يعني بمعنى انه من الزيت المتواتر خبر واحد الى خبر واحد هو خبر جماعة نعم
وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد
هذا من اللغة صحيح خبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد لكن هذا اصطلاح للمحدث صاروا يسمون ما ليس للمتواتر أحد فالمشهور خبر واحد والعزيز خبر واحد والغريب خبر واحد نعم
وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر.
هذا في الاصطلاح خبر واحد في الاصطلاح المحددين ما لم يجمع شروط المتواتر. فما لم يجمع شروط المتواتر فهو آحاد وهو خبر واحد. نعم.
وفيها أي في الآحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور. وفيها
هذا الشروع في الحقيقة في تقسيم الآحاد إلى مقبول ومقبول. يعني الآحاد مشهورا أو عجيبا أو غريبا ينقسم. التقسيم الأول باعتبار عدد الطرق، وقبل ينقسم باعتبار وصوله إلينا من طرقه إلى الأركان المتقدمة. هنا تقسيم للآحاد من جهة يعني القبول والرد. فالآحاد تنقسم إلى تقسيم مقبول ومردود. أما المتواتر ينقسم إلى مقبول ومردود؟ لا، المتواتر مقبول. التقسيم إلى مقبول ومردود لا يختص الآحاد. نعم.
وفيها المردود وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها
دون أول.
وفيها المردود
لا قبل.
وفيها أي من الآحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور.
ما يجب العمل يعني فيه وهو ما ترجح صدق المخبر به. يعني لو قال كذا كان خير، يعني أن يعرف هذا بضد ما عرف لبعده. فالمفروض ما ترجح صدق المخبر به، والمفروض ما لم يترجح صدق المخبر به. توقف فيه فمنه مردود لعدم العمل به. فالمقبول الذي ترجع صدق العمل به يجب. فصدق المقبل به ما حكمه؟ يجب العمل به. أما المردود فهو ما لم يترجع صدق المقبل به، إذن فلا يجوز العمل به. أو على الأقل نقول لا يجب العمل به، لا يجب العمل به. ودرجات المردود متعددة، يمكن أن يقال ماذا المردود؟ مردود. وإذا قلنا مردود ما يعني هذا إنه كذب، ولهذا العبارة زينة. ما لم يترجح صدق المخبر به، فالمعتمد يكون صادقا محتمل. الله قال في الفاسق، قال العلماء انهما ما يجوز تكذيبه الا بدليل، بل واجب التوقف. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لانه قد يصدق غير الفاسق يمكن يصدق. هل يقول دليل إن ما أخبر به كل فاسق، كل ما أخبر به فاسق فهو قد انتهى الموقف، فلم يكن ما أخبر به صدق. فالآية تدل على أن ما يرويه الفاسق ينظر يتوقف ويتبين. فإن دل دليل على صدقه قبلنا، وإن دل دليل على كذبه كذبنا، وإلا أصبحت روايته معلقة توقفه. وقد نسميه مردود باعتبار يعني من جهة عدم العمل به، فما بان كلمه هذا بعض التطور. وما لم يتبين صدقه كذلك لا يعمل به، فلهذا سماه مردودا. إذن المقبول هو ما ترجح صدق المؤمن به وحكمه أنه يجب العمل. المقبول ما لم يترجح صدق المؤمن به إذن فلا يجب العمل. نعم.
وفيها المردود وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن احوال رواتها دون الاول.
لتوقف هذا تعديل للتقسيم. لتوقف لماذا قلنا فيها المقبول والمقبول؟ لتوقف الاستدلال بها الضمير يعود للأحد. لتوقف الاستدلال بها على البحث عن رواتها. وبعد البحث يتبين يعني المقبول منها من المقصود. فقول لتوقف الاستدلال بها على البحث فيها على البحث عن احوال الرواد تعليل لقوله فيها المقبول والمردود. لماذا فيها مقبول ومردود؟ لان الاستدلال بها موقوف على البحث عن احوال الرواد. وبعد البحث فما ترجح صدق المخبر به استدلنا، وما لم يترجح صدق المخبر به لم نستدل به. فالأول مقبول يستدل به ويعمل به، والثاني مردود لا يستدل به ولا يعمل به. نعم. لتوقف
الاستدلال بها على البحث عن احوال
رواتها
دون الاول
الذي هو المتواتر. وقد سبق التنبيه على ان المتواتر لا يبحث فيه عن رواه هذا ضعيف، لا، لانه جاء من طرق كثيره تحيل العاده تواطؤهم على الكذب. هذا معنى بخلاف الاول، فانه لا يبحث فيه عن حال ناس. نعم.
وهو المتواتر.
نعم.
فكله مقبول بإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد.
لا يبعد الإفادة لإفادته القطع، فلا يحتاج إلى البحث عن أحوال الرواد بخلاف الثلاثة أو بخلاف القسم الثاني وهو الأحد، بخلاف الأحد. نعم.
لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل.
هذا الأصل تنزل قيمة الأصل والعلم. أصل القبول هو ثبوت صدق الناس، هذا أصل. وأصل الرد يعني ما يريد أن الرد لا يكون من الفرد، لا، أصل الرد هو ثبوت كذب الناس، هذا الأصل. لكن ما لم يترجح صدق الناقل هو مردود، لا لثبوت الكذب. لكن أصل القبول هو ثبوت صدق الناس، وأصل الرد ثبوت كذب الناس، هذا الأصل. يعني لا يريد إن القبول لا يكون إلا بثبوته، يعني بالقطع بصدق الناس. لا، بل المقبول يشمل ما ثبت فيه صدق الناقل وما ترجح فيه صدق الناقل. والمردود يشمل ما ثبت فيه الكذب الناقل وما لم يترجح فيه صدق الناقل. نعم.
فالأول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به. فالأول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به. والثاني الأول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به.
نعم والثاني.
والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح.
هذا المهم واضح لأنه قال لك في المرسول أنه ما لم يترجح فيه الصدق. كلام الشيخ اسمعه في شيء من الخلاف. والتعليل حصل المردود لأنه ما ثبت فيه الكذب. نعم نعم.
والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق وإلا فيتوقف فيه، وإذا توقف عن العمل به تارة المردود لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول والله أعلم.
هذا القسم الثالث كأنه رفع الإشكال أو خفض الإشكال. نعم بعد. نعم بعد.
وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار.
جاء في تعريف المردود يقول وهو ما ترجح المردود وهو ما ترجح
المردود وهو الذي لم يترجح
لم يترجح لم يترجح صدق المفتي فيه. ما لم يترجح يشمل ما لم يترجح صدق المفتي فيه يشمل ما ثبت كذب المفتي فيه ويشمل ما لم يترجح صدقه ولا كذبه. وهو لعله هذا داخل في المطلوب كذا فما ثبت في صدق المقيمين وترجح صدق المقيمين والمقبول. على كل حال مقبول ومردود. مقبول معناه يعني هو الخبر الصادق والمردود هو ما ليس كذلك. فالمقبول يعني ما يغلب على الظن صدقه، والمردود ما لم يغلب على الظن ولم يترجح صدق المقبول به. و هذا المفروض يشمل رواية الكذاب ورواية السنة ورواية المتهم بالكذب ورواية كذلك سيء الحفظ وإنما في الكذاب، لكن ما يترجح صدقه لأن الكذب يشمل الكذب المتعمد أو الخطأ. الخطأ يقال له كذب كما قال عليه الصلاة والسلام كذب أو استنام كذب أيضا ما تعمد الإطباق صلاة الله. نعم إبراهيم
الله يهديك.
من معنا؟
هناك تقرير النووية وقتات فيه قوة صلاة الشرق الحديث في خبر قوة
نعم الرسول تقول علي أنت نعم قال الخوف صريع عندك الأمر الأمر العقلي أنا مدرك بدون حسابي تبدو العقل ما يحتاج إلى يعني ما يتعارفه الناس ويعرفونه بعقوله إن الكل أكبر من الجسم وإن الشمس تطلع في النهار المعروف بالعقل نعم
ثم
لا لا حول ولا قوة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى بمثنة النظر وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أرى ذلك والخلاف في التحقيق لفظي لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالتواتر وما عداه عنده كله ظني لكنه لا ينفي أن ما احتفظ بالقرائن أرجح من لكنه لا ينفي أن ما احتفظ بالقرائن أرجح مما خلا عنها والخبر المحتف بالقرائن أنواع منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يضبطوا حتى المتواتر فإنه احتف به قرائن منها
فإنه احتف به قرائن منها
جلالتهما في هذا الشأن وتقسيمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول وهذا التلقي وحده اقوى في افاده العلم من مجرد كثره الطرق القاصره على التواتر الا ان هذا مختص بما لم ينقده احد من الحفاظ مما في الكتابين وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في كتابيه حيث لا ترجيح للاتحاد في ان يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لاحدهما على الاخر وما عدا ذلك فالاجماع حاصل على تسليم صحته فان قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيطان فلم يبق للصحيحين في هذا مزية والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يدعو إلى نفس الصحة وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن الطاهر وغيرهما ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة تالمة من بعض الرواة والعلل وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فور وغيرهما ومنها المسلسل من أئمة الحفاظ المسلمين، حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد بن محمد مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي، ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سماعه بالاستدلال من جهة دلالة رواته، وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيره، ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السوء. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر به، العالم بأحوال الرواة المطلع على العلم، وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لحصوله عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور، والله أعلم. ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة، ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه، والله أعلم. ثم الغرابة إما
الله قبل من المتواتر يد العلم يعني يد القصد، وأما الآحاد ثم المتواتر كله صحيح، وأما الآحاد المشكور العزيز القريب فإن فيه المقبول والمرجوح، ما ترجح فيه الصدق المقبل فهو المقبول، وما لم يترجع في الصدق المقبل فهو المردود، ما ترجع فيه الصدق المقبل وكان مقبولا انه يجب العمل به على كل حال، لكن هل يفيد اليقين والقطع ام انه انما يفيد الظن الراجح؟ الأصل أنه إنما يفيد الظن، لكن هذا لكنه بينة ودليل، لأن الشريعة قد دلت على اعتبار الظن الراجح، فاعتبرت البينة بشاهدين وبأربع وبشاهد ويمين، فهذه كلها بينات، هذا أنها تفيد غلبة الظن. يقول العراقي في الألفية وفي الصحيح والضعيف وقدوم في ظاهر لا القطع، لأن درجات المخبر تباوت، درجات الخبر تباوت، فأين يقع خبر شخص عدل ليس له تميز بالإمامة والحفظ والرواية ممن هو من أهل هذه الصفات، أين يقع ما جاء من قليل ولو كان صحيحا مما عدت الطرق ولو لم يكن حد التواصل؟ كلما يعني كثر الناقلون وتميزوا الصفات صفات الضبط والعدالة كلما كان الخبر أقوى والقلب إليه أسكن، لكن الآحاد قد يفيد القطع، يقول بالقرائن فصار المقبول من الآحاد منه ما يزيد الظن الراجح وهو مقبول، وقد يفيد القطع لما يحتف به من الظواهر. وذكر من القرائن ما رواه الشيخان فاتفق عليه البخاري ومسلم انه يفيد القطع، ذلك لجلاله البخاري ومسلم انهما عنايتهما ومعرفتهما بالصحيح فوق من عداهم، يضاف الى ذلك تلقي الامه بصحيحيهما بالقبول. وهكذا ما جاء من طرق متعدده لروايه الثقات، وهكذا ما رواه الائمه الثقات، كل هذه من القرائن التي توجد القطع. وعلى كل حال كلما توافرت فيه الشروط الصحيح او شروط الصحه او شروط الحسن فانه مقبول ويجب العمل به والايمان بما دل عليه. اقرا المتن فقط الفرق. نعم ايه الفرق الفرق وجود العلم بالقرائن هذا او الاخر. نعم
وقبل
شيخ الوقوف الاحاد من قبل الفرق الفرق
الاول قدم
قبل الجنة وقد يكون للقرائن
وقد يقع فيها ما يفيد العلم
وقد يقع فيها ما يفيد
العلم
النظري. إذا تقدم الكلام في النظر يعني هو الذي يحصل في الاستدلال والنظر في أحوال الرواة. نعم
ما يزيد العلم النظري
بالقرائن على المختار على الصحيح خلافا لمن زعم انه ليس في الآحاد ما يفيد العلم. نعم
بس. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا.
الغريب تقدم إنه الفرق ما رواه واحد ما رواه واحد هذا يسمى غريب ويسمى فرق ثم غريب ويسمى فرق وهو من جاء من طريق واحد ولو في طبقة من الطبقات قد يرويه عشر عن واحد ثم يروي الواحد عن عشر فهو ما دام انه لم ياتي الا من هذا الطريق من طريق هذا الواحد فهو غريب ويقال له فرد. ويقدم المؤلف الغريب او الفرد الى غريب مطلق وغريب نسبي. قال الذي فكر غريب لانه ما رواه واحد عن واحد وعن واحد بس هذا غريب الحال. وغريب نسبي اذا راى اذا كانت الغرابه في اصل الكلم. نعم ثم الغرابه
اما ان تكون في اصل السند او لا. الاول الفات المطلق
في اصل السند يعني في اخره لأنه في أصله هو آخر يعني في الصحابي أو التابعي فداروا على فلان هذا غريب قريب الهجرة والذي يكون تفضل في الناس. نعم ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند
إما أن تكون في أصل السند أو لا.
نعم
فالأول الفرق المطلق والثاني الفرق النسبي.
نعم
ويقل إطلاق الفردية عليه
يعني أكثر ما تطريقه في الفرق على الفرق المطلق. نعم بس
وخبر الآحاد بنقل عدل كان منفصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذلك.
هذا الذي يجب أن تضمن الشروط الصحيحة. خبر الآحاد إذا جاء بنقل عدل هذا يستقيم في دينه وفي خلقه وفي مروءته، يعني هذا من القواعد في دينه، يعني ضد الكافر لا ينفع بنقل عدل ضابط، اما قدر او ضبط كافر. وكان متصل السند في هذه القصه عدل عدل عن عدل الى الصحابه، فلا عادوا الوارده في عدل عن مثله متصل السند وكان الخبر سالما من العله والسجود. هذه شرط خمس ثلاثه السند وهي ان ينقله عدل من واضح هذان الصفتان تتواضع. الشرط الثالث ان يكون السند متصلا سالما من الانقطاع الثالث والثالث واثنان في المتن وسلامه المتن من العله والسجود. فسياتي الكلام فيه المعلم الشاذ. كان يسمون الشروط الصحيحه خمسه ثلاثه بالاسناد واثنان بالاسناد. قال هو الصحيح لذاته ما توضا في هذه الشروط هو الصحيح لذاته. ولهذا يقول انت بعدها فان خف الطب وتعدد في الطرق فهو الصحيح لغيره. وان كان وإن لم تتعدد الطرق فهو الحسن لذاته. وإن كان الله غير واضح قل شرط الضبط وتعدد الطرق فهو الحسن لغيره. فيقسم المؤلف وهذا التقسيم للمتأخرين يقسمون الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف ويجعلون الصحيح صحيح لذاته وصحيح لغيره والحسن حسن لذاته وحسن لغيره. هذا الذي مشى عليه المؤلف في هذا المحل. أما المتقدمون ما عندهم إلا تقسيم واحد صحيح ضعيف بس وكل مقبول يسمونه صحيح كل مقبول فهو ضعيف صحيح هذا صحيح صحيح. أما المتأخرون ومشى على حدث هنا فيجعلون المقبول أربعة أقسام، المقبول أربعة أقسام صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره. اقرا يا حمد بن نعم.
وتتفاوت الكتب رتبه بتفاوت هذه الأوقات، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شروطهما. فإن
ثم شروطهما أو شقاهما من الشروط
من شروطهما
ما هو الشروط شرط البخاري لم يخف نعم قال
فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصح
صح غير يصير صحيح لغيره. نعم قال
فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد.
فإن جمع فقيل هذا حسن صحيح كما يقول التلميذ ثم يكون هذا عند التلميذ. فإن جمعا أي الوصفان فقيل في الحديث أنه حسن صحيح فهذا يعتمد لوجهه، إما أن يكون التردد وكأنهم يقولون حدث أو صحيح، أو لوروده من طريقين صحيح وحسن، فيقال حسن صحيح يعني حسن باعتبار على الطريقين وصحيح باعتبار طريق الآخر. نعم. فإن جمع
فالتردد في ناقض حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين.
فباعتبار إسنادين، نعم، حسن وصحيح. نعم.
وزيادة راويهما وزيادة راويهما مقبولة.
إلى هنا اكتب على هذا الوقت. لا إلى يذكر أن الصحيح على مرات شاور إليها إجمالا وأنها أظنها ستة، ما اتفق عليه البخاري هذا أعلى مراتب الصحيح، ثم ما رواه البخاري، ثم ما رواه مسلم فقط، ثم ما كان على شرطهما، يعني سند، يعني لم يروه البخاري ولا مسلم، لكن رواه غيرهما بطريق يعني إما من نفس رواة البخاري أو مثله. غيرهما ما كان على شرط، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان على شرط غيره. هذه ستة أنواع، ويرتب هذا الترتيب على ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم هو مسلم، ثم هو البخاري، ثم مسلم، ما كان على شرط الإمام، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط غيره، تكون نفسا تبعا. نعم اقرا بعض الشرط. نعم.
ثم قرابه اما ان تكون في اصل السند، اي في الموضع الذي يدور الاسناد عليه ويرجع، ولو تعددت الطرق اليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي او لا يكون
طرفه الذي فيه الصحابي او انه التابعي، لان طرفه الذي فيه الصحابة، هذا أصل السند أعلى هذا مراد بالأصل. نعم.
أو لا يكون كذلك، لأن يكون التفرد في أبنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد،
كأن يرويه، هذا يبين لنا ان يعني ان المعترض في التفرد او التعدد انه تابعي، اما الصحابي فلا كلام، فما رواه صحابي واحد ورواه عنه اثنان او ثلاثه او اكثر، هذا لا نقول انه غريب ولا فرد، بل صفة الفردية والغرابة تبدأ من التابع ومن بعد. نعم. كأن هذا من بعد كان يرويه عن الصحابي،
كأن
نعم
يرويه عن الصحابي أكثر من واحد.
نعم.
ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد.
ثم
يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد.
ثم يتفرد
بروايته عن واحد منهم شخص واحد.
واحد منهم. نعم. بل
فالأول الفرد المطلق، كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته. تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد يتفرد به راوي عن ذلك المتفرد كحديث شعب الايمان. تفرد به ابو صالح عن ابي هريره، وتفرد به عبد الله بن دينار عن ابي صالح. وقد يستمر التفرد في جميع رواته او اكثرهم. وفي مسند البزار والمعجم الاوسط للطبراني امثله كثيره لذلك. والثاني الفرد النسبي.
يعني قد يكون التفرد بالراوي الاعلى التابع فقط، ثم يرويه عن الجماعه وعن الجماعه جماعه، وقد يتعدد او يزيد، يكون التفرد في اكثر من طبقه، في طبقه التابعين ثم من بعدهم ثم من بعدهم. مثل العديد من الاعمال بالنيات، قالوا تفرد به يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن عرفه عن عمر، فالتفرد جاء في ثلاث طبقات. نعم.
والثاني الفرد النسبي، سمي نسبيا لكون التفرد فيه
التفرد
فيه حاصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. ويقل إطلاق التربية عليه، لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما نطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما نطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما. وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان. وقريب من هذا
ما في أغرب به الله تفرد أكثر، تفرد به أن يشوف أنها أكثر أغرب به. نعم.
وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغامران أو لا؟ فأكثر المحدثين على التغامر، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعماله على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حضرناه، وقل من نبه على النكتة في ذلك، والله أعلم. وخبر الأحاديث
سيأتي هذا كل الكلام في المرسل والمنقطع، سيأتي في أقسام المنظور. معروف كما يطرق المرسل سيأتي وما تلقى منه الصحابي، وقد يعبرون بالمرسل عن المنقطع مطلقا ما تلقى منه راوي فقط يكونوا مرسل، ومن رواه بالانقطاع يقولون عنه أرسله، يعني رواه منقطعا رواه مرسلا أرسله فلان. نعم.
وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذلك.
كل هذا على الشروط الصحيحة نقرأ.